أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، وزلنا في الفصل الثالث المتعلق بأدب الطالب مع شيخه، وكنا وقفنا على أثر سليمان بن يسار. نعم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم.
سيقول الشيخ العلامة الفقيه بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيح قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيح. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه باليمن: لا يجالسه أحد من المسلمين. رواه الدارمي.
نعم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأثر عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل. عراجين جمع أرجون، العذق الذي فيه التمر، العذق الذي فيه التمر. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله الصبيح. فأخذ يعني عمر رضي الله عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد ثم تركه حتى برأ، فدعي به ليعود فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن: لا يجالسه أحد من المسلمين. هذا الأثر إذا صح سنده واتصاله فهو يدل على شدة عمر رضي الله عنه على أولئك الذين يوردون المتشابهة من القرآن، لأنه كان يورد آيات متشابهة يقول: ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم يأتي بالآيات الأخرى التي تدل على أنهم يعتذرون ولا يقبل منهم. كذلك يأتي بقول الله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، ثم يأتي بآية أخرى تدل على إقرارهم بذنوبهم وما أشبه ذلك. وكم منهم الذين في وقتنا استحقون مثل هذه العراجين وأكثر. سبحان الله، نفس هذا المتشابه اللي كان موجود أتى به صبيغ الآن تجده في يبث وبقوة، خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي. كيف لو رأى عمر مثل هؤلاء النكراليين الذين يدعون أنهم ما يأخذون إلا بالقرآن، وهم رب الكعبة ما أخذوا بالقرآن، لو أخذوا بالقرآن لأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا التلبيس على الناس. ومن أسوأ ما قرأت لأحدهم قريب يقول: الأخذ بالسنة شرك. لا شك هذا غاية الزندقة والإلحاد، لأنه جعل مع الله شريكا آخر يأخذ عنه، ويدعي هذا الخبيث أنه يعمل بالقرآن. ولا شك أن هذا من التلاعب بدين الله، لو أخذ بالقرآن لأخذ بالحديث، لو أخذ بالقرآن لأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن أمر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد أكثر بثلاثين آية كلها تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يطاع لماذا؟ إذا كان ما يؤخذ بسنته في أي شيء يطاع. ثم هؤلاء المجرمون كيف يصلون وكيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون، وهل هم يصومون ويزكون ويحجون يتقون الله؟ فيعني فيأتون يعني الآن بمثل هذه الأمور المتشابهة من أجل التلبيس على الناس في دينهم. يقول إيش؟ وقيل كان
متهما برأي الخوارج.
نعم، للخوارج القدماء أيضا كانوا يردون الكثير من السنن بدعوى أنها لا توافق ما في القرآن، وهذا طبعا لجهلهم. كل يعني من خالف الحق فإنه أوتي من سوء فهمه وسوء قصده، ولذلك مجانبة الحق إنما تكون في ثلاثة أمور: قصور وتقصير وسوء قصد ونية. قصور يعني جهل، وتقصير يعني عدم طلب الحق، وسوء قصد ونية أنه حتى لو ظهر الحق ما يعملون به إنما يتبعون أهواءهم. فيقول وقيل كان يعني هذا اللي هو صبيغ متهما برأي الخوارج.
والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار: باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه.
نعم، قالوا أيضا قل نووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي، وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة، الصالقة والحالقة التي تحلق شعرها تسخطا، سواء حلقته بموسى أو نتفته باليد أو غير ذلك، والشاقة التي تشق الجيب عند المصيبة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما براءته من القدرية، رواه مسلم.
نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما برئ يعني من هؤلاء الثلاثة المذكورات في الحديث، الصالقة والحالقة والشاقة، لعدم رضاهن بالقدر. ومن فعل من الرجال مثلهن فحكمه حكمهن، لكنه ذكر ذلك لأن الغالب وقوعه من النساء لعدم تحملهن، والرجال أشد تحملا من النساء. وأيضا أورد الأثر ابن عمر براءته من القدرية، رواه مسلم. براءته من القدرية يعني لما ظهر هؤلاء القدرية في أول ظهورهم في زمن صغار الصحابة، ظهر قوم يقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف، وأن الله لم يقدره من قبل. فابن عمر رضي الله عنه لما بلغه هذا كلام قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لأنهم أنكروا قضاء الله تعالى وقدره السابق. والقدرية هم الذين ينفون القدر، وهي نسبة عكسية، لأن الذي يسمع كلمة القدرية يظن أنهم الذين يثبتون إيش؟ القدر، والأمر بالعكس، فهي نسبة سلب لا إيجاب. وهؤلاء القدرية يسمون مجوس هذه الأمة. وقد وردت في ذلك أحاديث من أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. كذلك في حديث حذيفة: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. نعم.
والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكفيرها ودفع المفاسد وتكفيرها.
طبعا هم لماذا سموا يعني نسبوهم للمجوس؟ لأن المجوس يثبتون خالقين، خالق للشر وخالق للخير، جعلوا يعني للحوادث محدثين، الحوادث الكونية التي هي من فعل الله تعالى كإنشاء الغيم وإنزال المطر أشبه ذلك، والحوادث التي تكون من فعل العبد استقل بها العبد. فهم يرون أن العبد مستقل بعلمه، أن الله تعالى لا علاقة له به إطلاقا، ولهذا سموا مجوسا، لأنهم كالمجوس الذين يقولون إن الحوادث خالقين، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. قال الشيخ رحمه الله: والأمر
في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع.
نعم، الأمر يقول في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، كما هو الأصل في الشريعة أنها جاءت يعني لجلب المصالح تكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. قال: وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، مشروعية الهجر أو عدم الهجر. فإذا رأينا أن المصلحة ألا تهجره ولكن تبين الحق ولا تداهنه وتبين بدعته وأنك لست على طريقته وتتبرى مما هو عليه، لكن قضية الهجر هذه ينظر فيها إلى المصالح والمفاسد. إذا كان المصلحة في الهجر يهجر، وإذا كانت ليس فيه مصلحة وإنما قد تكون فيه مفسدة فلا يهجر كما ذكر أهل العلم. نعم.
والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشل الجهل.
نعم، والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. نعم.
وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. انتهى.
نعم، يعني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الصنف يعني أهل البدع يكثرون ويظهرون ويظهرون بدعهم إذا كثرت الجاهلية وأكثر وأهلها، يعني إذا خفيت السنة والعاملين بالسنة والداعين للسنة فإنه تظهر مثل هذه الأمور، وإذا قويت السنة فإنها يقل أهل البدع أو يقل إظهارهم لبدعهم وينشأ بعد ذلك النفاق إذا كان أحد منهم فإنه ما يظهر بدعته. يقل ذلك. قال: ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة، يعني من أهل السنة الذين عرفوا السنة وفهموها ودعوا الناس إليها، فلذلك قال: من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها، أي أنوار السنة الماحية لظلمة الضلال، ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. نعم.
فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدعة وبدعته، فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام.
يقول: فإذا اشتد ساعدك في العلم، قويت وكان عندك علم، طبعا العلم المحمود وما جاء في القرآن والسنة، والتزم السنة بعلمه وعمله، فأقمع المبتدع وبدعته، يعني رد عليه وبين خطره وشره الإسلام وأهل الإسلام. طبعا تقمعه بلسان الحجة والبيان والسلام. الشخص ذو الشيخ بالسلام هنا، السلام بفتح السين من أسماء الله تعالى، وكذلك هو التحية المعروفة والصلح، والسلام بكسر السين هو إيش؟ السلام الأحجار صغيرة صلبة، يعني يقصد إيش؟ يعني يتناوله بالأحجار. الشيخ قال والسلام أو والسلام أو والسلام، هي يعني ثلاثية، فبالفتح اللي هو السلام المعروف التحية، وبالكسر كسر السين هي الأحجار الصغار، والسلام بضم السين له عقد الأصابع أو العروق ونحو ذلك. وهذه هي ما يذكره قطرب في مثلثاته، مثلثات قطرب أذكر بأشياء الكلمة لها ثلاثة معاني. فما أدري بشي اللي يناسب كلام الشيخ هنا. السلام يعني يقمعهم بالحجارة. طيب، وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أنه إذا اشتد ساعدك في العلم فرد على أهل البدع. لكن إذا كان الإنسان ما عنده علم فإنه ما ينبغي أن يعرض نفسه للفتنة، فقد يناظر أو يجادل صاحب بدعة عليم اللسان فيضعف أمامه ويكون سببا لضعف الحق. يعني إذا هزم من هو أهل السنة بسبب صاحب البدعة فإن الهزيمة ستنسب للسنة التي يحملها. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يجادل مبتدعا إلا وعنده قدرة على مجادلته ومعرفة بما هو عليه ودراية قبل ذلك ومعرفة بالعلم الصحيح والسنة بأدلتها وبراهينها، لكي لا يترك مجالا للمبتدع فيظهر عليه بكلامه ويكون سبب ذلك في نسبة الضعف إلى ما يحمله الشخص صاحب الحق. ولذلك أيضا جادلة الكفار ما تجادل إلا أن على علم ويقين، ويكون الإنسان متمكن. إذا لم يكن متمكن من ذلك يعود ذلك إلى الضرر. فإذا صار يعني مع لسان حجة قوية فإنه يستطيع الرد على، ويكون له معاون أيضا من أهل الحق، كما قيل لا تخاصم بواحد أهل بيت وضعيفان يغلبان قوية. لكن إذا صار معك واحد من أهل السنة كما ذكر الشيخ عبد العزيمين سوف تقوى، لأنه يقمعه من الخد الأيمن وأن تقمعه من الخد الأيسر، فتقويان عليه. نعم.
الفصل الرابع أدب الزمالة. احذر قرين السوء، كما أن العقد الساس فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة والناس كأسراب القطاع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى كما أن العرق دساس. معنى العرق دساس أي دخال، دخال بالتشديد، لأنه نزع في خفاء ولطف. ومعناه أن الرجل إذا تزوج من منبت صالح، منبت صالح، جاء الولد يشبه أهل الزوجة في الأعمال والأخلاق وعكسه. لكن ما يصح في حديث، يعني الحديث الذي يورد في ذلك حديث موضوع، حديث موضوع. قال فإن إيش أدب السوء،
فإن أدب السوء دساس،
دساس، فإن أدب السوء دساس. نعم.
إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة.
نعم، إذ الطبيعة نقالة، ننتقل من شخص إلى شخص، والطباع سراقة، يعني صاحب ساحب، فالإنسان قد يتخلق بطباع صاحبه ومن يعاشره، لأن هذه الأمور تكون سراقة للإنسان. ثم قال إيش؟
والناس كأسراب القضاء مجهولون على تشبه بعضهم ببعض.
نعم، الناس كأسراب القضاء، هذه الطيور المعروفة التي يشبه بعضها بعض ومطيرها يكون مع بعض فتتتابع. نعم.
فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإن العطب والدفع، فإنه العطب،
فإنه العطب،
فإنه العطب.
طبعا هذا الكلمات اللي ذكرها الشيخ بكر تؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فالإنسان يختار الصديق الصالح الناصح الذي يدله على الخير ويعينه عليه ويذكره بما يحتاج إليه ويبتعد عن جليس السوء. قال والدفع أسهل من الرفع، من كان كذلك فإنه العطب، إذا كان الجليس سيئا فمجالسته تسبب العطب لمن جالسه، والدفع أسهل من الرفع، وهذه قاعدة فقهية معروفة ذكرها العلماء في القواعد الفقهية، أن دفع الشيء قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه. وفي هذا يقول الأطباء الوقاية أسهل من العلاج، لأن الدفع ابتعاد عن الشر وأسبابه، لكن إذا نزل الشر من الصعب أن يرفعه الإنسان، ولذلك قال الدفع أسهل من الرفع. نعم.
وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك.
نعم.
ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير.
نعم، يعني الشيخ في كلامه في هذا الفصل المتعلق بأدب الزمالة يعني ذكر أنه ينبغي للإنسان أن يختار الزميل والصديق الذي يعينه على الحق، يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويوافقه على الأغراض الشريفة، ولا يوافقه على ما خالف الحق، بل ينصح له ويبين له ما في ذلك من شر. فالصديق صديقك من صدقك، لا من صدقك، لا من صدقك، صديق كن مع الصادقين الذي يصدق الإنسان فيبين له ما يعلمه من الخير ويحثه عليه، وما يعلمه من خلاف الحق فيحذره منه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنواع الصديق، قسم الأصدقاء إلى أقسام. قال إيش؟
وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير، أولا صديق منفع،
في أدق المعايير، يعني وضع معيارا دقيقا لمعرفة الصديق من غير الصديق، الصديق الذي ينبغي أن تستدام صداقته، والصديق الذي ينبغي أن يتجنب ويحذر منه. فقال صديق إيش؟
صديق منفعة،
صديق منفعة. ما هو صديق المنفعة؟ هو الذي يصادق ما دام ينتفع بمال أو جاه أو غير ذلك، فإذا انقطع الانتفاع قطع الصداقة، وما أكثر هؤلاء الصنف. صديق إيش؟ اثنين،
صديق لذة،
صديق لذة، يعني لا يصادقك إلا لأنه يتمتع أشياء يتمتع بها فيجدها عندك فهو يعتبر عدو يعتبر وهو عدوك. نعم.
صديق فضيلة.
صديق فضيلة، وهذا هو الذي يحرص عليه. صديق الفضيلة هو الذي يحرص عليه. نعم.
فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني.
نعم، فالأولان اللي هم صديق المنفعة وصديق اللذة منقطعان بانقطاع موجبهما اللي هو المنفعة في الأول واللذة في الثاني. وأما الثالث،
وأما الثالث فالتعويل عليه.
نعم، الثالث هو المعول عليه. نعم، هو الشخص المعول عليه،
وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما.
جميل. قال فالتعويل عليه وهو الذي باعث صداقته، يعني حبه لله، تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. يعني مثل هذا الصديق هو الذي يحرص عليه، بنى صداقته على الحب في الله. نعم.
وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها.
نعم.
ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك رحمه الله قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه.
نعم، هذا كلام نفيس لهشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى. ما بقي يقول من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه، يعني ما فيه كلفة، ما فيه كلفة وليس فيه غوائل يحذرها من هذا الصديق، إنما صديق صادق محب. نعم.
ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم،
ومن لطيف ما يفيد.
مقيد
عندك؟ صحيح.
ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم،
كلها يقيد يعني لنفعه ويفيد أيضا لوجود الفائدة فيه.
ومن لطيف ما يفيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة.
نعم، العزلة من غير عين العلم زلة، زل بصاحبها، ومن غير زاي الزهد علة، عزلة إذا شلت العين صارت إيش؟ زلة. ومن غير زهد إذا شلت الزاء سل علة. نعم.
الفصل الخامس.
نعم، الفصل الخامس. نعم.
آداب الطالب في حياته العلمية.
هذا فصل جديد يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى آداب الطالب في حياته العلمية. نعم، وهذا من الأمور المهمة لطالب العلم. نعم.
كبر الهمة في العلم.
كبر الهمة في العلم عكس دنو الهمة، أي علو الهمة. كبر الهمة أي علو الهمة. نعم.
من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك، الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مشدود، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور.
نعم، من سجايا الإسلام وخصال الإسلام التحلي بكبر الهمة، أن يكون طالب العلم عالي الهمة لتحصيل العلم اللي ينفع نفسه بالعمل به، يكون سببا في نفع غيره من الإسلام. يقول: مركز السالب والموجب في شخصك. السالب من سلب الشيء أخذه، وموجب من أوجب الشيء أي أكده. يعني هذا المركز اللي عند الإنسان، مركز الإنسان، أو يا تكون أمور سلبية ضارة، يا تكون أمور إيجابية نافعة. فقال: والموجب في شخصي في شخصك الرقيب على جوارحك. الرقيب يعني الإنسان يراقب نفسه بنفسه. ولذلك جاء في الحديث حديث معاذ ايش اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا ما يتعلق بالإنسان على نفسه. يعني هذا الحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، هذا جمع أصول المعاملة. المعاملة بين العبد وبين ربه بتقوى الله، والمعاملة الإنسان لنفسه المراقبة وينظر ما كان من نقص وعيب وقصور، وكل الناس يتعرضون لذلك يتلافاه ليبدله بالخير والحسن والشيء النافع، وما كان من خير يثبت عليه ويزداد منه. يقول كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ، غير منقطع، خير يزيد وينمو لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة. دائما تريد أن تكون شهما، والرقد في ميدان العلم والعمل، لأنك أنت تسير إلى الله، في سيرك إلى الله لابد أن تتدارك هذا العمر، لأن هذا السير أما يقربك إلى الله وأما يبعدك عن الله، فتحرص إلى العلم والعمل الذي يقربك إلى الله. يقول فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، كل وقوفك على أبواب الفضائل لا على ما يكون عكس ذلك، ولا باسط ذن يديك إلا لمهمات الأمور. يعني من يعني ترى يعني بين صفوف طلبة العلم، هذا من الأمور التي ليست جيدة حقيقة. يعني ترى أناس من طلاب العلم يمتلكون مواهب وقدرات جليلة في الفهم في الذكاء تؤهلهم للرقي في العلم، وأن يكونوا أئمة للناس يقتدى بهم. والله عز وجل قال واجعلنا آية الفرقان وجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوة في العلم. إلا أن هؤلاء مع ذكائهم وقدراتهم عندهم دنو الهمة، ضعف الهمة، وهذا يمحق مواهبهم ويزيل بهاء نبوغهم، فتجدهم يقتنعون باليسير من المعلومات ويعنفون من القراءة، مع أنهم يستطيعون يقرؤون ويفهمون والمطالعة، ويتشاغلون عن الطلب والتحصيل، وهؤلاء سرعان ما تنتزع هذه الملكية، ملكية القدرات عندهم وتسلب بركة أوقاتهم. إذا هذا نعمة عظيمة إذا ما استغلها الإنسان فإن ذلك مؤذن برحيلها، كما أن شكر هذه النعمة مؤذن بمزيدها. وذلك جاء عن الفراء رحمه الله تعالى قال لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، فهذا يرحمه لما يشوف يكرر ويعيد، مع أن من كرر وعاد وليته طيبة وحسنة هو في جهاد فهو مثاب على ذلك. وكم كرر الشافعي لتلميذه هذه الربيع الذي كان يجد صعوبة في الفهم، ومع ذلك من حب الشافعي له يكرر له المسألة أكثر من 80 مرة ليأخذ بيده ولينهض به. فهذا الفراء يقول يعني ما أرحم يعني اثنين يعني يرحمهما كثيرا، رجل يطلب العلم ولا فهم عنده، ورجل يفهم ولا يطلبه، رجل يفهم ولا يطلبه. ولذلك يقول وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى تعليقا على قول أبي الطيب المتنبي: ولست أرى في الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. كل إنسان عنده مقدرة ليتم الشيء ومع ذلك لا يتمه. قد ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان هذا في زمن، فلو كان يتصور للآدم صعود السماوات يقول: لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض، إذا كان يمكنه الصعود. هذا في زمنه. ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد يقول: رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض. والسيرة الجميلة يعني عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. ولذلك قال: وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها صاحب الهمة العالية. فإن يعني القنوع حالة الأراذل، وكل رجلا رجله في الثراء وهامته في الثريا. نعم.
والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال.
نعم، التحلي بها بهذه الأخلاق الرفيعة والهمة العالية يسلب منك سفاسف الآمال. نعم.
ويشتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة.
نعم، يجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. يعني صاحب الهمة ليس في حاجة إلى مثل هذه الأمور، بل تكون همته أعلى. نعم.
فكبير الهمة ثابت الجأش ولا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعدين تغلق فمه الفهام.
نعم. فكبير الهمة ثابت الجأش، جري ثابت عند الشدائد، لا ترهبه ولا تخيفه المواقف، وفاقد هذه الأمور يكون جبانا رديدا. جبان يعني يرتعد ويضطرب من شدة الخوف عند القتال ونحوه. جبان رديد
تغلق فمه الفهاهة.
تغلق فمه الفهاهة، مصدر فهاء، صفة مشبهة تدل على إيش؟ على الثبوت. من فهاء يعني أصبح يكون عييا، عيي عاجز يعني عن الكلام. فكلام المصنف هنا جميل، التحلي بعلو الهمة كما قال يسلب عن الشخص سفاسف الأمال. الأمال هي أن يتمنى الشيء دون السعي في أسبابه، فإن المؤمن كيس فطن لا تلهيها الأمال، بل يعمل الأعمال الصالحة ويرتقب النتائج. أنت لست مطالب بتحقيق النتائج، أنت مطالب بأن يكون سيرك سيرا حسنا إلى الله عز وجل على علم وبصيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولذلك نجد ابن القيم في كلامه على كتابه إياك نعبد، فذكر أن أول الأمور في إياك نعبد الفطنة التي تبعده عن الغفلة، ثم يأتي بعد ذلك إيش؟ الفكرة التي تدله على المطلوب، ثم بعد الفكرة تأتي البصيرة. تأتي إيش؟ البصيرة. ويرى أن البصيرة إيش؟ نور يقذفه الله في قلب المؤمن، فيعرف بهذا النور الشيء الذي أرسلت به الرسل. ما هو الشيء الذي أرسلت من أجله الرسل؟ يعرف بعين البصيرة. وما الطريق الصحيح لاتباع الرسل؟ ثم بعد ذلك يأتي إيش؟ ملازمة إيش؟ هذا الطريق والسير عليه. ولذلك نجده يقول: في تفسير اهدنا الصراط المستقيم؟
يقول هو طريق واحد أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو أتى الناس من أي طريق أو باب فالطرق مغلقة والأبواب مسدودة إلا من هذا الطريق، فإن متصل بالله موصل إليه. فالهمة تجعل من الإنسان يعرف لماذا خلق، خلق لعبادة الله أسلا، ما هي هذه العبادة وكيف يؤدي هذه العبادة. لابد من إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم واستمرار. فاستقم كما أمرت، لا كما تريد، كما أمرك الله الذي خلقك، كما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمال بدون أن يكون هناك يعني سعي في أسباب تحصيل هذه الأمور فتضر ولا تنفع. أما الذي تلهيه الأمال يقول إن شاء الله أقرأ هذا الكتاب وراجع هذا الكتاب سأستريح، بعد ذلك وراجع، ثم يذهب الوقت وهو ما راجع وما ذاكر مثلا مع زملائه، وأحيانا يتصفح الكتاب شوف في الفهرس يعجب الشيء ولا ما يعجب الشيء. الكتاب لا يعطيك ما فيه حتى تقرأه كامل، أما هذا اللي يخطف خطف جمل هذا ما يعطيه. اقرأ الكتاب كاملا يعطيك الكتاب ما فيه، لكن تأخذ إلا اللهم أشياء مهمة أنت تحتاجها في وقت معين تنظر إليها وتستدب، لكن إذا أردت الانتفاع بكتاب فاقرأه كاملا. طبعا أثناء القراءة لابد تكون معك كراسة، لأنك ستجد في القراءة أشياء تمر عليك جديدة وقد لا يعني تحصلها في مكان آخر. فدائما طالب العلم يقرأ وتكون عندك كراسة. والآن تسهلت الأمور، يمكن ما عندك كراسة، يمكن ما عندك قلم، عندك الملحوظات هذه تدون فيها الأشياء المهمة لعلك ترجع إليها فيما بعد لتستزيد. ولذلك يعني الآن هذه القراءات الحديثة دي وإن سهلت العلم من جانب ها لكنها فوتت أشياء كثيرة. يعني أنت عندما تقرأ كتاب من كتب أهل العلم حتى وتبحث مسألة من المسائل أو تكتب رسالة من الرسائل العلمية المعروفة، أنت عندما تتصفح كتاب من هذه الكتب ستجد فوائد ومسائل ها ما كانت في ذهنك. بعكس لو ما أنت تبحث الآن في الكمبيوتر وفي هذه الأشياء تريد مسألة بعينها ها تخرجها، لكن ليس مثل وأنت تقرأ في الكتاب وتتصفح الكتاب ستجد فوائد مهمة وعزيزة ما كنت ستجدها في حال هذه التقنية الحديثة. وكانت تقنية مفيدة ونافعة لمن استغلها في الخير، لكن ما في مثل إيش قراءة إيش الكتاب، قراءة الكتاب. نعم قال إيش؟
ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر.
نعم هناك فرق كبير بين كبر الهمة وعلو الهمة والكبر الذي هو بطر الحق وغمط الناس. نعم.
فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات السمع.
نعم صحيح. قال لا تغلط فتخلط بين كبر الهمة اللي هو علو الهمة والكبر الذي هو تكبر على الناس ببطر الحق وغمط الناس واحتقار الناس. فإن بينهما بين هذين المعنيين أو بين هذين الكلمتين من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. لماذا سميت السماء ذات الرجع؟ يعني ترجع بالمطر كل عام كل عام، والأرض ذات الصدع للنبات، الأرض إذا أمطرت السماء والأرض أيضا تتشقق وينبت النبات. نعم فسميت ذات الرجع والأرض ذات الصدع. نعم.
كبار الهمة حلية ورثة الأنبياء والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء.
نعم كبر الهمة يقول حلية ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء ما أهل العلم، والأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فكبر الهمة أن يحفظ الإنسان وقته ويعرف كيف يتصرف ولا يضيع الوقت بغير فائدة. وإذا جاءه إنسان يرى أن مجالسته فيها إلهاء له، عرف كيف يتصرف معه، يعني بالكلام المناسب الذي يعني لا يضيع عليه الوقت. نعم.
فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تلتفت ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها.
نعم. يقول يا طالب العلم ارسم لنفسك كبرا، لك منهجا تسير عليه، مثلا حفظ المتود، حفظ الكتب، حفظ القواعد، حفظ الأصول، حفظ الأشياء المهمة. ما ينفع يعني طالب العلم يترك وقته هكذا بدون تحديد دقيق، ما تنضبط الأمور إلا بتحديد دقيق. في الفقه مثلا أريد أصل إلى كذا، إذا أحط لي برنامج في الحديث كذا، في حفظ القرآن، في كذا، فتضع لك برنامج تحاول بقدر المستطاع أن تنهي هذا البرنامج الذي حددت له وقتا. أما إذا لم تضع برنامج ما لك، وش الخطة؟ أنت تحتاج إلى خطة. الآن بتكتب لك بحث ولا رسالة يقول لك إيش؟ خطة البحث ومنهج البحث اللي تسير عليه ومشاكل البحث. ما هي المشاكل التي تتوقع أو يغلب على ظنك أنها ستكون؟ فكل ما وضعت برنامجا واضح المعالم لك وفق قدراتك ووقتك، فإن هذا سيعود عليك بالنفع الوفير. أما إذا قلت لا فيما بعد، لعل لعسى، يضيع عليك الوقت وتحرم خيرا كثيرا يمكنك تحصيله. فلذلك قال كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة والبؤساء. يعني الكبر هذا المتكبر هو يرى الناس إيش؟ صغار لا شيء، والناس يرونه مثل أنه في رأس جبل. طيب هو إذا كان في رأس الجبل صغير، يراها الناس صغيرا، لكن نفسيته هي التي جعلته ينظر إلى نفسه هذه النظرة السيئة. نعم. فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه. لا تنفلت من الرسم هذا، طالك رسما جيدا تستطيع تحقيقه. نعم. قال وقد أومأ الشرع
وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اهتمامها، ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقس والله أعلم.
نعم. يعني قد أومأ الشارع بإشارات مثل ما ذكر الشيخ في فقهيات، أمور فقهية تلابس حياتك اليومية لتكون يقول على يقظة من اغتنامها، منتبه لها. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء. الشارع يعني إذا عجزت عن تحصيل الماء أو عن استعمال الماء فتنتقل إلى البدل الذي هو إيش؟ الذي هو التيمم. مثلا أنت في مكان وما تستطيع شراء الماء ولا يمكن تتوضأ إلا بماء تشتريه، ها؟ هل يلزمك قبول الهبة من الناس اللي تشتري الماء للوضوء؟ لا، ما يلزمك، يعني لو ألزمت نفسك بذلك لضعفت همتك. والشارع ما يريد أن يكون لأحد عليك منه، فلذلك تتيمم ولا تقول لفلان من الناس أعطني ماء أشتري به أعطني نقود أشتري بها ماء لأتوضأ به. ولذلك يعني من عجز عن الحج مثلا لا يجب عليه أن يسعى لتحصيل المال الذي يحج به، لأن الشارع هو الذي عذرك، فلا يعني تأتي بأمر فيه منة لأحد عليك والله قد أغناك عن ذلك، الشارع لم يوجب عليك هذا الأمر مثلا. قال إيش؟ وعلى هذا فقس يعني الأمور الكثيرة. والذي جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، وفي كل خير اليد العليا هي المعطية واليد السفلى الآخذة، فلا تبسط يدك إلى الناس ولا تمد كفك إليهم وأنت يعني مغنيك الله عن ذلك. فالإنسان إذا كان عادم الماء لو وهب له الماء لم يلزمه قبول، لو قالوا شخص خذ هذا المال لتحج به لا يلزمه قبول، نص الفقهاء رحمه الله تعالى أنه ليس له أن يقبل المال خشية أن يكون إيش؟ ها؟ المنة على نفسه، والشارع أذرك بل أجرك على نيتك، طالما أن نيتك صادق وأنك لو حصلت المال الحلال الطيب لحججت فالله سيثيبك. ومع ذلك تسد هذا الباب الذي يأتي من الناس لأن الشارع ما ألزمك بذلك. ولهذا فرق الفقهاء بين أن تجد يعني ما تجد من يبيعه ومن يهديه، فقالوا إذا وجدت من يبيعه وأنت قادر ها اشتري منه، اشتري منه وجوبا لأنه لا منة له عليك، تأخذ شيء بمالك، ومن أهدى إليك لا يلزم قبوله لأن منته تقطع رقبتك. لذلك هذه الأمور اللي أشار إليها الشيخ ليبين علو الهمة وما يتعلق بها. لكن إذا علمت أن هذا الذي يهدي إليك لا يمن وإنما يعني أراد المحبة لك، وعرفت منه صدق ما يقصد، وأنك لو ما قابلت منه هذا الأمر لا تأثر، وهو إنما أراد أن يعاملك كما يعامل نفسه، فهذا لا بأس تأخذ هذا الأمر تطيبا لخاطر أخيك وتنتفع بما أعطاك، وهو ينتفع بالأجر وحسن الصحبة. المهم أن علو الهمة وكبيرها لا يكون الإنسان مستشرف لما في أيدي الناس. نعم.
النهمة في الطلب. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل ليس كلمة أخص على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر.
النهمة في طلب العلم، النهمة في الشيء أن يكون للمرء إيش؟ همة. النهمة أن يكون للمرء همة، وتطلق النهمة على الوطر وعلى الحاجة. يقول إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد نسب إلى الإمام علي رضي الله عنه جملا كثيرة نافعة، مثل قوله رضي الله عنه اعرف الحق تعرف أهله، لأنك إذا عرفت الحق وبان لك الحق وظهر عرفت من هم أهل الحق، هم الذين يتمسكون بهذا الحق ويدعون إليه. لكن إذا ما عرفت الحق أصلا فكيف تعرف أهله؟ وهنا يقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقال عن هذه الكلمة إيش؟
وقد قيل ليس كلمة أخص على طلب العلم منها،
وليس كلمة أخص على طلب العلم منها، لكن شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه أعترض على يعني كلام الشيخ بكر رحمه الله تعالى في هذا، يقول ليس بصحيح، لأن أشد كلمة في الحظ على طلب العلم ها يقول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والآيات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء ورثة الأنبياء الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ نافع. كلام الشيخ بكر وكلامه نقل كلام علي لا شك أنه مفيد لكن كلام الشارع في القرآن وفي السنة لا شك أنه أفيد من ذلك لا سيما أن كلام الشارع يجب على المؤمن يعني معرفة المراد منه والتحلي به ولا أبلغ من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلمة علي رضي الله كلمة قيمة يعني ومفيدة ونافعة لكن أن تكون هي الخير ما يقال في هذا هذا اعتراض الشيخ رحمة الله على الجميع. نعم فاحذر إيش قال إيش
فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر وصوابه كم ترك الأول للآخر.
هنا احذر غلط القائل يعني ما ترك الأول للآخر أي ما ترك الأول للآخر شيء وصوابك كم ترك الأول للآخر لأن إذا قلنا ما ترك تضعف إيش الهمة لكن إذا قلنا كم ترك فإن الهمة ترتفع فإن الهمة ترتفع ولذلك يعني بعضهم يردد بيت الشعر إيش ما أرانا نقول إلا معارة أو معادا من قولنا مكرورة وهذا أيضا ليس بصواب أشياء كثيرة والعلماء تتابعوا على العلم يعني وضعوا قواعد وضوابط وتقييدات مهمة ونافعة وأشياء جديدة كثيرة يعني التي وقعت ويحتاج الناس إلى الحديث عنها.
فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم
فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وميراث النبي هو إيش العلم هو العلم النافع. نعم وابذل الوسع
في الطلب والتحصيل والتدقيق ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر.
نعم وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق يعني فهم هذه الأمور ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. الشيخ يريد أن يحثنا على إيش على الاستزادة في العلم وعلى علو الهمة. نعم
وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له لا يكون السري مثل الدني لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي قيمة المرء كل ما أحسن المرء قضاء من الإمام علي.
نعم يقول في ترجمة أحمد بن عبد الجليل تاريخ بغداد ذكر يعني من قصيدة له لا يكون السري مثل الدني. إيش المقصود بالسري؟ عالي الهمة عليه. لا يكون السري يعني عالي الهمة مثل الدني ولا ذو الذكاء مثل الغبي لا يكون الذكي مثل الغبي. قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. نعم
الرحلة للطلب من لم يكن رحلة لن يكون رحلة
من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. الرحلة إيش ما يرتحل إليه عالم رحلة يعني ارتحل إليه من الأفاق للأخذ من علمه ورحلة اسم من الارتحال يعني إذا لم يكن هناك من يستحق أن يرتحل إليه ويسافر إليه لأخذ العلم عنه فلا يحتاج إلى الرحلة. ما فائدة هذه الرحلة إذا ما تفيدك علما أنت تذهب إلى أو ترتحل إلى من يفيدك في العلم. لذلك قال فمن لم يرحل،
فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه.
أين؟ يعني إذا هو لم يرحل في طلب العلم وأخذ العلم عن الشيوخ وعن أهل العلم المعتبرين، فكيف يؤهل نفسه ليأخذ العلم عنه فيما بعد؟ يقول لأن هؤلاء العلماء،
لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنه لديهم من التحليلات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسماء.
نعم، يعني العلماء قديما يسافرون للعلماء للأخذ عنهم اللي كما ذكر الشيخ من التحريرات والضبط. الضبط هو الإتقان والحفظ، ها، والنكات العلمية، يعني المسائل العلمية الدقيقة التي لا يتوصل إليها إلا بدقة، إلا بدقة وإنعام في الفكر. نعم
نعم. يقول أخ، ما هو حكم التمذهب وما ردك على من ينكر على من اتخذ مذهبا؟ التمذهب يجوز عند الحاجة، وأغلب العلماء إنما تفقهوا وفق المذاهب المعتبرة كمذاهب الأئمة الأربعة، لكن ما أحد قال بوجوب التمذهب، وإنما يجوز عند الحاجة. طالب العلم إذا كان يعرف الأدلة بنفسه وطرائق الاستدلال فواجبه الأخذ بما دل عليه الدليل، وإلا سؤال أهل العلم الراسخين. لكن أقرأ كلاما للشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه في تقريراته على الروض المربع، وهو يعلق على قول صاحب الروض وهذا الراجح في مذهب أحمد، فيبين الشيخ أن قوله الراجح لا يعني أنه هو الصواب، هو الراجح في المذهب، لأنه لا يلزم أن يكون يعني هو الراجح يكون في نفس الأمر، بل قد يكون مرجوحا، إذ الرجحان والرجوحية إنما هي بالميزان الشرعي وهو الكتاب والسنة، والعلماء يقول يزنون بالأصول الشرعية، لكن الوزان يختلفون، فعلى طالب العلم أن ينظر ما قام عليه البرهان، يعني بالبرهان الدليل الواضح الجلي. وهذا كلام سديد، وهذا طريقة أهل العلم، أنه يجوز للإنسان أن يكون على مذهب من المذاهب المعتبرة لحاجته إلى ذلك، إلى الحاجة، لكن متى ما عرف الحق وظهر له الحق وجب عليه الأخذ به وإن كان يخالف مذهبه. وهذا كلام أهل العلم يعني من قديم، حتى أتباع المذاهب الأربعة المحققون منهم هذا الذي يصرون إليه. وهنا يقول ما هي ضوابط التبديع؟ قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الأصل من فعل البدعة يقال مبتدع، هذا هو الأصل، لكن إذا كان جاهلا يعلم، ومتى تاب لا يبقى التسمية يعني مبتدعا، إذا أصر فيطلق عليه الابتداء، لكن لابد من يعني المعرفة التامة عن ثبوت هذا الشيء ومخالفة هذا الشيء له، وأن العلم يعني والحجة قد بلغته حتى لو لم يفهمها، طالما أنها بلغته وانتشرت في البلد الذي هو فيه، فإنه إذا فعل البدعة يطلق عليه أنه مبتدع، لكن ما يستعجل، أهم شيء الثبوت، لا ينسب إلى شيء إلى شخص شيء ما ثبت فعنه. يقول انتشرت في الآونة الأخيرة تقنية تسمى الذكاء الاصطناعي، وقد استغلها بعض الناس في الغيبيات مثل تجسيد صور الأنبياء والملائكة وأوصاف الجنة والنار ويوم القيامة، وينشرون مقاطع أو تقليد أصوات، أشك هذه الأمور الغبية لا يعلم كنها إلا الله عز وجل، فمن حاول يقرب أن هذه النار أو هذه الجنة أو هذه كذا في القبر لا شك هذا مفتري، وهذا يعني تعدى الحدود التي يجب أن لا يتعداها، ومثل هذا بهذه الطريقة هذا ما يجوز. نعم. يقول: هل الشخص الذي لا يتكلم في الفتن ويدعو إلى الجمع والألفة بين السلفيين وعدم التفرق، هل يعد هذا الفعل من فعل أهل البدع؟ لا، ما يعد من فعل. الإنسان يتجنب الفتن بقدر ما يستطيع، لكن فإذا كان يحث أخوانه على الاجتماع والائتلاف هذا شيء طيب، هذا هو المطلوب. يقول سؤال: يقول أحد الإخوة نصحه بعض الأطباء بإجراء التلقيح الاصطناعي، ولكن عن طريق خلط سائله المنوي مع سائل امرأة أخرى، ما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا يؤدي إلى خلط الأنساب. العلماء يعني جوزوا التلقيح الصناعي بشروط، يعني الحاجة الشديدة أو الضرورة، مع العلم التام والستر بالنسبة للمرأة وعدم يعني النظر إليها، وكذلك أيضا أن لا يكون فيه اشتباه في أن هذا السائل قد يعني يتلاعبون به أو يضاف إلى الشيء ليس منه، فهذا يعني خطير جدا، ولا يصار إليه إلا عند الضرورة وبحذر شديد ووفق الشروط التي ذكرها العلماء الذين أجازوه بشروط. بعضهم منعه جملة وتفصيلا لأنه يرى هذا غير مأمون، قد يتلاعب بها الأطباء وقد يضيفون له أشياء ومواد، وقد يضر حتى بالمرأة لما يوضع في رحمها. يقول: ما حكم أخذ العلم أمن يخالط أهل السنة وأهل الأهواء؟ يعني المخالطة هذه أحيانا تكون بغير اختيار الإنسان، وأحيانا لهدف، ما تطلق هكذا يعني. لعلنا نكملها إن شاء الله في درس قادم.